والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
كان سلامنا في بيان الثمرة وقلنا المصنف قدس في الروح يبين الثمرة في ثلاث صور. الصورة الثالثة أن نقول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر، أي أن ملاك الأمر هو المتقدم وملاك النهي ساقط عن الفعلية. حينئذ يوجد لدينا فرضان. الفرض الأول أن يصلي المكلف في الأرض المغصوبة مع ضيق الوقت. حينئذ لا شك ولا شبهة في كون صلاته صحيحة مطلقة، ولو كان اضطراره بسوء اختيار، لأن الملاك الفعلي هو ملاك الأمر، وإذا كان ملاك الأمر فصلاته صحيحة. بل لا يرد ما أوردناه في القول بالجواز من أنه قد يعاقد أحيانا، هنا صلاته صحيحة وأصلا لا يعاقد. الفرض الثاني أن يصلي مع سعة الوقت، وحينئذ إذا كان الوقت يسع ويستطيع أن يخرج ويصلي خارج الأرض المغصوبة، مع ذلك ترك الخروج وصلى في الأرض المغصوبة، حينئذ لا مشكلة من جانب النهي. لماذا لا مشكلة من جانب النهي؟ إذ أن ملاك النهي ليس فعليا، فلا توجد لدينا مشكلة من جانب النهي، وإنما المشكلة من جهة أخرى. توضيح ذلك، إذا رجحنا جانب الأمر وقلنا إن الصلاة في الدار المغصوبة ملاك الأمر فيها فعليا، فهذه الصلاة لها بدل أو ليس لها بدل؟ لها بدل، أن يخرج ويصلي في الأرض المباحة، والصلاة في الأرض المباحة تتغاد مع الصلاة في الأرض المغصوبة، إذ لا يمكن الجمع بينهما. أصلا الجمع ليس مطلوبا، ويستحيل الجمع بينهما في وقت هذا، والمكلف غير مطالب أن يصلي في المغصوبة ويصلي وين؟ المطلوب منه صلاة واحدة. المهم يقع التضاد بين صلاته التي صلاها في المغصوب وبين الفرد الآخر من الصلاة وهو الصلاة في الأرض المباحة، والصلاة في الأرض المباحة أهم ملاك من الصلاة في الأرض مقصود، فيكون المورد حال حال مورد صلي وأجل النجاة، ك كما أن وجوب النجاسة أهم من صلي، هكذا هنا الصلاة في الأرض المباحة أهم من الصلاة في الأرض المصوبة. لكنه مع ذلك ترك الأهم وجاء بالمهم، يعني صلى في الأرض مغصوبة، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب هذا يبتني على ما نختاره في مسألة الاقتضاء، أن النهي عن الشيء، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده. لأننا إذا فرضنا أن ملاك الصلاة في الأرض المباحة أهم من ملاك الصلاة في الأرض المغصوبة، فالأمر الفعلي يتوجه للأهم وهو الصلاة في الأرض المباحة. فحينئذ إن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا معناه أن الأمر بالأهم وهو الصلاة في الأرض المباحة يقتضي النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، والنهي عن العبادة يبطلها، فالصلاة في الأرض المغصوبة باطلة إذا قلنا بالاقتضاء. أما إذا قلنا بأن النهي بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فهذا معناه أن الأمر بالصلاة في الأرض المباحة لا يقتضي النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فهي صلاة ليس منهيا عنها وهي واجبة للملاك. ليش واجبة للملاك؟ لأن الفرض أننا رجحنا جانب الأمر على جانب النهي، فالإتيان بها صحيح وتكون صلاة صحيحة، ولو كانت هذه الصلاة لا أمر بها. لماذا لا أمر بها؟ بسبب المزاحمة مع الأهم وهو الصلاة في الأرض المباحة، فالمزاحمة مع الأهم تسقط الأمر بالمهم وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، فأمرها الفعلي ساقط لكن ملاكها موجود، فهي صحيحة ولا يوجد فيها نهي. ليس لا يوجد فيها نهي؟ إذ أن الأمر بالشيء لا يقتضي، فتقع صحيحة، فمسألتنا تكون من صغريات مسألة الاقتضاء، اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. زين، ما هو رأيك أيها المصنف؟ يقول الآخون قدس سره، أنا أختار أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فالأمر بالصلاة في الأرض المباحة لا يقتضي النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فتقع صحيحة لأنها واجبة للملاك وإن كان أمرها ساقطا، بل يمكن تصحيح الصلاة حتى لو اشترطنا وجود الأمر في الصلاة. إذا تذكرون قلنا المشهور يشترط وجود الأمر، المصنف ماذا يشترط؟ وجود الملاك. هذه الصلاة فيها أمر أو ليس فيها أمر؟ في البداية نقول تصح لأن الملاك موجود وإن كان الأمر ليس فعليا، بل نقول هذه الصلاة يمكن الإتيان بها بقصد الأمر. إذا تتذكرون قلنا يا أمر الأمر المتوجه إلى الطبيعة، فيأتي بهذه الصلاة لا بقصد الأمر المتوجه إليها وإنما بقصد الأمر المتوجه إلى الطبيعة. النتيجة الصلاة صحيحة. قال ثالثا أو الصورة الثالثة، ليجن الصورة الثالثة أن نقول بالامتناع مع غلبة ملاك الأمر. فقلنا كم فرض عندنا؟ فرضين، ضيق الوقت نحكم بمن؟ بصحة الصلاة. فقوله أو يعني نحكم بالصحة، نحكم بالصحة مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت، فالصلاة صحيحة مطلقة. الفرض الثاني أما مع سعة الوقت، وقلنا بالامتناع ورجحنا ملاك الأمر، اعتدتني على مسألة التراث، فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه للنهي عن الضد. إذا لا يقتضي الصلاة صحيحة، إذا اقتضى النهي عن الضد فالصلاة باطلة. لماذا؟ يعني شو يريد يقول المصنف؟ يريد يقول لك لا مشكلة لدينا من خطاب لا تغصد، لأننا رجحنا جانب الأمر على جانب النهي، وإنما المشكلة تأتي من أين؟ من الضد، وهو الصلاة في الأرض المباح. فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها وملاكها ملاك الأمر غالب على ما فيها من المفسدة، يعني ملاك النهي، لأننا رجحنا جانب الأمر على جانب النهي، إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها، في غير من؟ في غير الأرض المغصوبة. يعني وين؟ صلاة الأرض المباحة، لأن الصلاة في الأرض المباحة تضادها، الضاد من الصلاة في الأرض المغصوبة، فهما ضدان، طبعا ضد بالمعنى الأخر، بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى. إذا أن المكلف ليس مأمورا بهما وليس مطلوب أن يجمع بينهما، مع كونها كون الصلاة في الأرض المباحة أهم منها، يعني في الصلاة في الأرض المغصوبة. لماذا أهم؟ لخلوها الصلاة في الأرض المباحة من المنقفة الناشئة من اتحادها مع الغاصب كما في الصلاة في الأرض المغصوبة. فضدان زين، أيهما أهم؟ الأرض المباحة زين، والأمر فعلي بالأهم. فنسأل الأمر بالأهم يقتضي النهي عن المهم أو لا يقتضي؟ إن قلنا يقتضي فهذا معناه الصلاة باطلة في الأرض المغصوبة، وإن قلنا لا يقتضي فالصلاة صحيحة. شنو رأيك أيها المصنف؟ قال لكنه عرف عدم الاقتضاء، يعني شنو؟ أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده بما لا نزيد عليه. فالصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها أو ليس منهيا عنها؟ ليس منهيا عنها. زين، هي واجدة للملاك أو ليست واجدة؟ واجدة، فتقع صحيحة. فالصلاة في الغصب اختيارا، حتى لو كان بسوء الاختيار أو اختيارا وفي سعة الوقت، صحيحة. زين، وإن لم تكن مأمورا بها، ليش لم يكن مأمورا بها؟ لمزاحمتها للأهم، والفعلية تثبت للأهم وتسقط عن المهم، فالصلاة صحيحة. ونحن لا نشترط في صحة العبادة وجود الأمر، بل يكفينا وجود أن لا كل ملاك موجود، بل اتراق بعد، بل حتى لو اشترطنا وجود الأمر كما فعل المشهور، فهذه الصلاة فيها أمر لكن الأمر تعلق بالطبيعة، فيؤتى بها بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني: صغروية المقام لكبرى التزاحم. التنبيه الثاني يرتبط بثلاثة مطالب سهلة يسيرة لا نحتاج أن نتأخر فيها. المطلب الأول هو خلاصة لما تقدم في المقدمة الثامنة والتاسعة أن مسألتنا داخلة في باب التزاحم لو في باب التعارض. وشو الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم؟ الجواب قلنا سابقا إن مسألتنا غير داخلة في باب التعارض، حيث في باب التعارض لا يوجد لدينا إلا ملاك واحد ولا ندري هو في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فيحصل التنافي في أصل الصدور أيهما هو الصادر، فتأتي مرجحات بعض التعارض الأقوى دلالة الأقوى سندا إلى آخره. أما مسألتنا فالأمر ليس كذلك، لأننا نفترض في مسألتنا وجود كلا الملاكين، ملاك الآمر وملاك النهي، فوين راح تدخل؟ تدخل في باب التزاحم. ولا نرجح بعد بالأقوى دلالة والأقوى سند. إذن كيف نرجح؟ نقول إذا كان كلا الملاكين محرزا فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فالمسألة واضحة، لا تعارض ولا تزاحم، نلتزم بهما معا، أصلا لا تعارض ولا تزاحم. أما إذا قلنا بالامتناع فتدخل المسألة في باب التزاحم، ونتيجة باب التزاحم تقديم الأهم ملاكا، فإن كان الناهي أهم ملاكا فالنهي فعلي والأمر ساقط عن التعليم، وإن كان الأمر أهم فالأمر فعلي والنهي ساقط عن التعليم. فالتقديم اللي يكون اللي ننظر إلى الأقوائية ملاكا، ولا ننظر إلى الأقوائية السندية والدلالية، أي نقدم الأقوى ملاكا ولو كان هو أضعف من الآخر دلالة أو سندا. نحن لا ننظر علما إلى الدلالة أو السند، وإنما ننظر إلى الملاك. المطلب الأول قد مر في بعض المقدمات السابقة الثامنة والتاسعة، هذا خلاصة ما تقدم، أنه لا تعارض بين خطاب صلي وخطاب لا تغسل على الامتناع. طبعا ليش تقيد على الامتناع؟ لأن على الجواز أصلا لا تعارض ولا تزاحم، مثلا من أساس منتفي، لكن على الامتناع لا تعارض لكن يوجد تزاحم. لا تعارض بين خطاب صلي ولا تغصب على الامتناع، لا تعارض تعارض أي مفعول مطلق لبيان النوع، لا تعارض تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان، لأن المصنف يرى التعارض من جانب الكشف والحكاية. لا تعارض كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، اللي هاي مرجحات باب التعارض، لا، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، يعني شنو الملاكين يعني، فيدخل في التزاحم فيقدم الغالب منهما. يعني شنو الغالب منهما؟ يعني الميراث الأقوى والأهم، فيتقدم الأقوى ميراثا وإن كان الدليل على مقتضى الآخر وميراث الآخر أقوى سندا أو دلالة، أقوى من دليل مقتضى الأهم. وإن كان الدليل على مقتضى الآخر، يا هو مقتضى الآخر الميراث المهم، وإن كان دليل الميراث المهم أقوى سندا أو دلالة من دليل مقتضاه، مقتضى من؟ الميراث الأهم. يتقدم الميراث الأهم وإن كان دليل المهم أقوى سندا أو دلالة، لأننا لا ننظر إلى الأقوائية السندية والدلالية، لأن هذا في باب التعارض. الآن ننظر إلى أقوائية الملاك. إذن يتقدم الأقوى ملاكا، فإن أحرزنا الأقوى ملاكا مثلا دققنا وجدنا أن ملاك لا ترطب أقوى من ملاك صلي، فالنتيجة النهي فعلي والأمر ساقط عن الفعلية. أما إذا لم نستطع إحراز الأهم، ما ندري لا تقصد أهم ملاكا أو صلي أهم ملاكا، ما ندري لا نعلم، أو كانا متساويين، فحينئذ سيقع التعارض بالعرض. نحن قلنا ليس متعارضين بل هما متزاحمان ونقدم الأهم، لكن إذا لم نستطع أن نرجح بالأهم للجهل أو التفاوت دخل في باب التعارض، فتعارض تعارضا بالذات وبالعرض، بالعرض، لأنهما حينئذ سيتكاذبان في الفعلية. فالأول يقول أنا الأهم وأنا الفعلي، والثاني شو يقول؟ يقول أنا الأهم وأنا الفعلي. دخلنا وساطة بيناتهم هم ما صارت، ما حد رضى يتنازل، كلهم رؤوس، يعني هذا يقول أنا الأهم وذاك شو يقول له؟ أنا الأهم. زين هنا شو نسوي؟ نضرب رأس أحدهما بالآخر ونرجع إلى الأصول العملية، نقولهم لا نحتاج هذا ولا ذا. قال هذا تقديم الغالب فيما إذا أحرز الغالب منهما، يعني الميراث الأهم، وإلا يعني شنو إلا؟ لو لم نحرز ذلك ونحن من القائلين بالامتناع كان بين الخطابين تعارض بالعرض، لأن كل منهما يكذب الآخر في مقام الفعلية، وإذا كان أحدهما ساقط عن الفعلية فلا نحرز وجود ملاكه، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، يعني نوديهم إلى باب التعارض، فإن تساويا تساقطا ورجعنا إلى الأصول العملية. طبعا هاي نقطة لابد أن نثبتها، أنه إذا رجعنا إلى قواعد باب التعارض ووجدنا أحدهما أقوى دلالة أو سندا، خيار يقدم، ومن الواضح يتقدم الأقوى دلالة أو سندا، وعن طريق البرهان الإني اللي هو السير من المعلول إلى العلم نكتشف أن هذا الأقوى دلالة أو سندان هو الأقوى والأهم ملاكان. احنا وين نلجأ؟ إلى الأقوى دلالة أو سند. فإذا وجدنا واحد أقوى دلالة أو سند فماذا نكتشف؟ أنه هو الأقوى ملاكان. لذلك يقول فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، وبطريق الإن يعني البرهان الإني يحرز به بمن؟ بالتقدم للأقوى سندا أو دلالة يحرز به أن مدلوله يعني مدلول الأقوى سندا أو دلالة أقوى مقتضيا، يعني شنو أقوى مقتضيا؟ يعني أقوى ملاكا. طبعا هذا الكلام يمكن قبوله؟ ما أكون ملازم أن الأقوى دلالة أو سند هو يقول شنو؟ أقوى ملاكا. ما فرضه قد يكون لدينا شيء سنده متواتر ورواية أخرى تتكلم عن شيء رواية خبر واحد، لكن هذا الشيء ملاكه أهم. فالأقوائية السندية أو الأقوائية الدلالية لا علاقة لها بالأقوائية أنك يحسب مور جزئي، يعني هذا اذا مو قضية كلية كبروية. احيانا نعم بس وجعلها كبروية. زين الاقوائية السندية تعارض لدينا، اجانا في مثال التزاحم او الترسب او غيره، خبر متواتر قال صلي وخبر ثقة قال اجل النجاة. زين يا الاقوى سندة فمن الواضح صلي، لكن يا الاقوى ملاكم زاد، فما في ملازمة. لذلك ليس المراد من قوله بطريق الإن هو السير من المعلول إلى العلة، وأن الأقوى دلالة أو سندا كاشف عن أقوى ملاكم، ما في ملازمة. لا لازم ملزوم ولا ملزومان لعلة واحدة، لا علة ولا معلول حتى نطبق البرهان الإني. إذن شنو مراده؟ الجواب مراده أن كل دليل له مدلول مطابقي ومدلول التزامي، وبالدلالة المطابقية يدل على الحكم، وبالدلالة الالتزامية يدل على الملاك. فإذا تعارضا وكان أحدهما أقوى سندا ودلالة فيثبت به المدلول المطابقي وهو الحكم المذكور فيه، وبالدلالة الالتزامية نثبت وجود الملاك. فمراد من برهان الإن هو وجود الملاك. هذا مجرد تفسير للعبارة وهو قابل للمناقشة. المهم هذا الكلام كله ذكرناه في صورة ولا ينطبق في صور أخرى، لأنه في صل ولا تغصب توجد ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون كل منهما دالا على الحكم الفعلي في مقام بيان الحكم الفعلي، فيأتي ما ذكرناه قبل قليل. كل الكلام اللي ذكرناه فيما لو كان كل من الخطابين متكفل لبيان الحكم الفعلي. الصورة الثانية أن يتكفل أحدهما ببيان الحكم الفعلي والآخر لبيان الحكم الاقتضائي، فأيهما يتقدم؟ يتقدم الفعلي على الاقتضائي، ولا نرجح بالأهم ملاكم. بعد عندنا فعلي واقتضائي إنشائي، فالفعلي يتقدم. الصورة الثالثة أن يكون كلاهما اقتضائيا إنشائيا فلا نعمل بهما معا. ليش لا نعمل بهما معا؟ كلاهما ليس فعليا. زين إذا لا نعمل بهما معا أين نذهب؟ إلى الأصول العملية. قال هذا التقديم بالأهم لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي فنرى الأهم، وإلا يعني شنو إلا؟ لو كان أحدهما فعلي والآخر اقتضائي شئني وإلا فلا بد من الأخذ بالمتكثر لذلك. يعني من لذلك؟ للحكم الفعلي منهما لو كان موجودا فنأخذ بالفعلي. الصورة الثانية، الصورة الثالثة، وإلا يعني شنو؟ إذا لا يوجد أي منهما دال على الفعلية ولا واحد، كلاهما اقتضائي، وإلا فلا محيط عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، يظهر طبعا هذا المطلب هو المهم في هذا التنبيه، يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره في تقريراته أنه قال إذا تزاحم صلي مع لا ترصد، ورجحنا الأهم لكن، ولنفرغه أنه شنو؟ لا ترصد. فيظهر من كلمات الشيخ الأنصاري أن خطاب صلي في مورد الاجتماع وهو الصلاة في الأرض المقصوبة لا يسقط فقط عن الفعلية، بل ينتفي حتى ملاكه، حتى الملاك لم يسقط. يعني إذا قدمنا لا تغصب لأنه أهم ملاك في مادة الاجتماع، وخصصنا صلي بحيث خطاب صلي لا يشمل مادة الاجتماع، شنو معنى لا يشمل مادة الاجتماع؟ الشيخ الأنصاري شنو قال؟ مو السقوط عن الفعلية فقط، السقوط عن الملاك أصلا. يعني ملاك الصلاة غير موجود فالصلاة في الأرض المقصوبة، فتكون مسألتنا حالها حال التخصيص والتقييد. لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق، زين، هذا التخصيص شنو معناه؟ معناه أن الفساق لا ملاك لإكرامهم، وأنه فقط لا فعلية، لا أصل لا ملاك. فالشيخ الأنصاري قاس مسألتنا على يا مثلا التخصيص والتقييد، فكما أنه هناك في مادة الاجتماع لا ملاك، تصور أيضا في مسألتنا لا ملاك. الجواب واضح، المصنف يقول له واضح، هذا الكلام إنما يصوح في باب التعارض. التقييد والتخصيص من باب التعارض، وفي باب التعارض لا يوجد إلا ملاك واحد للمتقدم، أما المغلوب فلا ملاك فيه. أما مسألتنا فهي داخلة في باب التزاحم، وفي باب التزاحم ماذا اشترطنا؟ وجود ملاكين في الطرفين، فالصلاة في مادة الاجتماع إنما تسقط عن الفعلية، لا تسقط حتى ملاكاً، ملاكها باطن ولكن الفعلية سقطت كما بينا مرارا وتكرارا. فالشيخ الأنصاري خلق بين باب التعارض وباب التزاحم. في باب التعارض الدليل المغلوب لا ملاك فيه، بينما في باب التزاحم الدليل المغلوب فيه ملاك لكنه ليس فعليا. وقد تسأل ما هي الثمرة؟ لو قدمنا لا تغصب لأنه أهم، تظهر الثمرة، سواء قلنا ان الصلاة سقطت عن الفعلية والملاك او سقطت عن الفعلية فقط دون الملاك، وين الثمرة تظهر؟ الجواب لو كان ملاك الغصب الذي هو الاهم سقط عن الفعلية لوجود المانع وكان لا يؤثر في الفعلية في النهي، اما للاضطرار واما للجهل واما للنسيان، فملاك النهي وان كان اهم لكن اضطرارا نسيانا جهلا هو فعلي او ليس فعليا؟ ليس فعليا. فالسبب معناه ليس فعلي، وقام المكلف وصلى، فهل صلاته صحيحة او صلاته شنو؟ باطلة. ان اخذنا بكلام الشيخ الانصاري قدس سره، فالصلاة اصلا لا ملاك فيها فهي باطلة. اما اذا اخذنا برأي المصنف الصلاة فيها ملاك فيمكن الاتيان بها بقصد الملاك فتقع صحيحا. ثم لا يقطع ان ترجيح احد الدليلين مثلا لا تغصب على صلي وتخصيص الاخر به، يا هو الاخر صلي، شلون نخصصه؟ بحيث نجعل صلي غير شامل لمادة الاجتماع وهي الصلاة في الارض المقصوبة. في المسألة مسألة الاجتماع والامتناع مسألتنا لا يوجب خروج مورد الاجتماع وهو الصلاة المقصوبة عن تحت الاخر، يا هو الاخر صلي، لان قدمنا لا تنقص، لا يخرج عن تحت صلي رأسا، يعني شنو رأسا؟ يعني حتى ملاكا، يعني يسقط حتى ملاكا كما هو، يا هو الخروج حتى ملاكا هو قضية التقييد والتخصيص، لأن مقتضى التقييد والتخصيص شنو؟ السقوط حتى في الملاك. لا يوجد خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر ملاكا كما هو قضية التقييد والتخصيص في غيرها، في غير من؟ في غير مسألتنا هذه، يعني في التعارض، في غيرها يعني في التعارض مما لا يفرض فيه المقتضي لكلا الحكمين، لان قلنا في باب التعارض المحرز ملاك واحد وليس الملاكين، بل هذا كلام المصنف اللي هو كأنه هو الرد على الشيخ الانصاري، بل قضيته يعني قضيته يعني مقتضى ترجيح لا تغصب على صلي مقتضاه شنو؟ ليس إلا خروجه، خروج من مادة الاجتماع وهي الصلاة في الأرض المقصوبة، خروجها عنا عن الفعلية، لا وينها عن الفعلية؟ ما أكو بالأخير. فأنت ضيف هذا ضمير مستتر، طبعا العبارة ما تقتضي مو أيضا شلون يسمونه، بس العبارة ناقصة كون ضيف إلا خروجه عن الفعلية ولا يقتضي سقوطهم عن الملاك. طبعا متى؟ فيما كان الحكم الذي هو مفاد الدليل الآخر ما لا تغفر فيما لو كان شنو؟ فعليا. سؤال، لماذا لا يخرج عن الملاك وإنما يسقط عن الفعلي؟ وذلك لثبوت المقتضي والميراث في كل واحد من الحكمين فيها في من؟ في هذه المسألة، لأن مسألتنا ماذا نفترض؟ ثبوت الميراث في كلا الطرفين، فتقدم الأهم لا يعني انتفاء الميراث الآخر، بل السقوط عن الفعلية. شنو الثمرة؟ يقول هاي الثمرة: فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب اللي هو استردناه أهم، فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب وهو الأهم مؤثرا لها، من مؤثر لها؟ للحرمة الفعلية. إذا ما أدى إلى الحرمة الفعلية لوجود المانع لاضطرار أو جهل أو نسيان، وسقط النهي عن الفعلية، حينئذ تظهر الثمرة. فإذا صلى على رأي الشيخ الأنصاري باطل، على رأينا صحيح. قال: كان المقتضي لصحة الصلاة وهو الميلاد مؤثرا للصحة فعلا، فصلاته صحيحة. هذا على رأي، وتقع الصلاة باطلة على رأي الشيخ الأنصاري. طبعا والشيخ الأنصاري يؤمن أن الصلاة صحيحة، إذن لابد أن نلتزم بأن الساقط هو الفعلية وليس الميلاد. فإذن إذا كان ميلاد النهي الأهم لوجود المانع لم يؤدي إلى الحرمة الفعلية، وصلى المكلف فصلاته شنو؟ على رأينا صحيحة، لأن الميلاد موجود، والصلاة صحيحة في هذا المورد كما هي صحيحة في موارد أخرى. شنو هي الموارد الأخرى؟ المورد الأول ما لو افترضنا أن ميلاد الحرمة ليس أقوى من ميلاد الوجود، لو كان ميلاد الحرمة مو أقوى من ميلاد الوجود بل كانا متساويين، فتساقطت الفعليتان، خو يبقى الميلاتان. فإذا صليت صلاة الصلاة. المورد الثاني: لو افترضنا أن ميلاك الأمر أهم من ميلاك النهي وصلى المكلف، خو من الواضح شنو؟ أن صلاته شنو؟ صحيحة من باب أولى. أو كان كل منهما لا يدل على الحكم الفعلي وإنما يدل على الحكم اقتضائي، ولا يؤثر على الفعلي، واذا كان لا يؤثر على الفعلي لا النهي فعلي ولا الامر فعلي، لكن قام وصلى، نقول يكفي في صحة الصلاة وجود الميلاد وان لم يكن الامر فعليا. لذلك يقول: كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا للصحة فعلا، كما اذا لم يكن دليل الحرمة اقوى فان الصلاة صحيحة. هذا المورد الاول. او رجحنا جانب الامر فالصلاة صحيحة بشكل اولى، او هذا المورد الثالث، او لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية اصلا بل كان اقتضائيين انشائيين، فمجرد كونه اقتضائي انشائي لا يعني عدم وجود الميلاد بل الميلاد موجود، فاذا صلى فصلاته صحيحة. إذن ما قاله الشيخ الأنصاري غير صحيح، بل الصلاة تبقى واجبة للميلاد فإذا وقعت فهي صحيحة. فانقدح بذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الرابع. سوي ترى دو روح عشان شو خلنا.
أنا بقى على
جيلنا الرابع ترى.
الله. دخول يسند.